أن اختيار الجمعية لهذا الموضوع ينبع من سبرها ومن طبيعة تخصصها واهتمامها، فالعناية بالفقيه وإعداده والصقل ملكته الفقهية من أهم ما يثري الفقه، ويجعل الفقيه مدركا لأصول الاستنباط مفيدا لمصادر هذا العلم، ثم مستوعبا لقضايا عصره، ولا سيما ما لم يذكر منها في لا شك قطعا في كتب المتقدمين، ولأنه معلوم وكما ذكر العلم أن النصوص تتناهى وأن تتناهى وأن القضايا والأحداث لا تتناهى، ولهذا القضايا والنوازل تتجدد وتختلف وتتغير، وتبقى شريعة الإسلام ثابتة شاملة صالحة لكل زمان ومكان. ولهذا المطلوب من الفقيه أمام هذا التطور والتغير في الزمان والأحداث أن يعمل آلة الاجتهاد ويتفرغ وسعه للوصول للحكم الشرعي، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كل ما نزل لمسلم فقيه حكم لازم إلا وعلى سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتبع، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة أو الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. الحقيقة أن الفقه من حيث اللغة، من حيث معناه في اللغة، أظن أمام هذا الجمع الكريم المتخصص لا يحتاج إلى أن أقف عنده، ويكفي أن أشير إلى أن هناك من قال إنه مطلق الفهم، هناك من قال إنه يخص الأمور الدقيقة. أما في الاصطلاح فكذلك أيضا فلن أقف طويلا، ويكفي أن أختار ما عرفوا بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية، غير أني أريد ما ذكره من بعض صفات الفقيه في التعريف كتعريف، لأنه يفيدنا في حديثنا عن صناعة الفقيه. فقالوا: الفقيه هو المجتهد، وقالوا: هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بذنبه المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، وقالوا: هو العالم بأحكام أفعال العباد التي يسوء فيها الاجتهاد، وقالوا: هو العالم بأحكام الله تعالى في الظاهر والباطن. طبعا الظاهر هي الأحكام الظاهر، والباطن اللي هو ما يتعلق بأعمال القلوب من الخشية والورع والزهد إلى آخره. ولا شك أن كل ذلك مطلوب من الفقيه أو مطلوب في الفقيه ليكون فقيها، فالفقيه الحق يجمع ذلك كله، والله المستعان. أما الصناعة فكان لي معها وقفة طويلة، وهي فيما أحسب أنها كلام المتخصص وتحدث المتخصصين، ولا أقول ذلك طبعا اعتدادا، وإنما أقوله طرحا حتى يسدد الكلام في ذلك. فلا سيما ما وجدت أبدا في المصادر المتقدمة حديث عن الصناعة أو صناعة الفقيه. أو نعم، كما تعرفون يقولون صناعة أو حرفة الأدب أو صناعة الأدب، وكتاب الصناعتين كما تعرفون لأبي هلال العسكري، وهو يريد النظم والشعر إلى آخره، وسوف أتي إلى هذه الاشتقاقات التي تفيدنا. أنا وقفت عندها وقفة علمية لغوية إن صح التعبير، فنية، لأنها فعلا يعني تدلنا على كيف تكون الصناعة وما المراد بالصناعة. ولهذا قالوا: الصناعة مأخوذة من الثلاثي صنع، يقال صنعته أصنعه صنعا، والاسم الصناعة والصنعة، والاسم الصناعة، والصنعة عمل الصانع، والصنيعة ما صنعته أو ما صنعته من خير، ويطلق لفظ الصناعة في الاصطلاح. ومن هنا نبدأ إن صح التعبير الطرح الفني، والذي يهمنا في فهم أو صناعة الفقيه إن صح التعبير. فقالوا: الصناعة في الاصطلاح على ما كان صنعة أما كان صنعة لعلم معين. يقال صناعة الأدب وصناعة التاريخ، وعصم الحاضر يقولون صناعة القرار، ومنه كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ومتوفى عام 395، مما يدل على أن المصطلح كدليل على الأمور المعنوية وعلى الأمور العلمية والأدبية أنه قديم، وليس خاصا بالماديات أو بالحرف والمهن كصناعة التجارة أو صناعة النجارة أو إلى آخره. والجرجاني في تعريفاته قال: الصناعة ملكة، ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير روية. ولوقف عند عبارة روية، الصناعة ملكة نفسية، فإذا نقلها من أن تكون صناعة بمعنى، لأن سيأتي معنى أن الصناعة ملكة وصناعة أثر، سيأتي معنى أنه أثر بمعنى التحصيل نفسه صناعة، وسوف يكون لنا وقفة في هذا. فهو هنا يقول الصناعة ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير روية، ولا زال كلام لجرجاني. وقيل العلم المتعلق بكيفية العمل، إذن هو نحت الصناعة في معنى الصناعة منحيين، الأول أنها ملكة والثاني أنها العلم. فالملكة من حيث ما يتكون لدى المنسوبة له هذه الصنعة من ملكة واستعداد وموهبة إلى آخره، وسوف يأتي كلام مفصل في هذا. أو الصنعة تطلق على العلم نفسه وما حصله المنسوب إليه من علم، إن كان فقيها أو أديبا أو مريخا إلى آخره. لكن قوله من غير روية، ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير روية، قلت أن هذا محل تأمل. فإذا كان، لأني الحقيقة ما أيضا ما تمكنت أني أبحث عن روية في 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 مصطلحات المتقدمين، عندنا تعرف أن الروية هنا بمعنى العجلة أو غير روية يعني متعجل. فإذا كان المراد روية عدم الأناة والتعجل في مبدأ الرأي فهذا محل نظر. أما إذا كان المراد بالروية عدم التكلف، وهذا هو اللي يظهر الله أعلم، من عدم التكلف والتمشي مع السجية، فهذا ظاهر. ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير روية، يعني كأنها جبلية أو مع السجية أو إلى آخره. أما إذا كان تعجل هذا استبعده جدا، الذي كان يحتاج أن ليس عندي وقت، كان ينبغي أن يراجع فعلا المراد بروية في سواء كمصطلح أو حتى أيضا معانيها في اللغة. كذلك أيضا قالوا العلم صنعة، العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع. ومن هنا ندخل إلى يعني أيضا مفهوم صناعة الفقيه. العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، ولا بد في تعلمها من معلم حاذق. أيضا هذا ركن من أركان أشد العملية. كل صنعة تحتاج إلى صانع، ولا بد في تعلمها من معلم حاذق. والصناعة خبرة تقتضي معالجة حرفة ما. فلاحظوا أنه قال الجرجاني قال ملكة ثم قال العلم، هنا قال خبرة. طبعا الكلام هذا ليس الجرجاني، الجرجاني فقط حينما قال العلم والملكة، هنا مصادر أخرى. الصناعة خبرة تقتضي معالجة حرفة ما مدة طويلة حتى يبلغ المرء فيها مرحلة الإنتاج بطواعية وقدرة. معنى لا بد أنه يكتسب من الخبرة ما يصل فيه أن يجتمع عنده وصفان: الطواعية والقدرة. القدرة اللي هي الخبرة، يعني الملكة المنتجة، وليس مجرد الملكة الفطرية، لا، الملكة التي معها اكتساب. بطواعية من التكلف، طبعا الناس قالوا اي احنا نحتاجين التكلف الغير يعني فوق الطبيعي، ولا لا شك ان اي صنعه تحتاج الى نوع من التكلف، ولهذا يتم صاحبها لانه فعلا مختص بها، لان غيره لا يملك ما يملكه هو. فعلى كل حال بطواعية وقدره. ومن ثم فالصناعه في العلم حرفه تقتضي، العلم خاصة في الفقه ويعني نظائره من الحديث والعقيدة وإلى آخره من علوم المقصودة والشريفة. فالصناعة في العلم حرفة تقتضي أن يعالجها الباحث وطالب العلم والساعي في تحصيله بآنات وصبر، ويختبرها بالمطالبة والاستنتاج ويجربها بالمطالعة والاستنتاج ويجربها بالكتابة تلو الكتابة حتى يتملك قيادها أما أبو البقاء الكفوي في كلياته فقال إن الصناعة كل علم مارسه الرجل سواء كان استدلاليا أو غيره حتى صار كالحرفة له فإنه يسمى صناعة. وقيل كل عمل لا يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. وقيل الصنعة بالفتح العمل والصناعة، هنا تفريق بين الصنعة والصناعة، وسوف آتي للتفريق بين صنعة الفقيه وصناعة الفقيه كمصطلح، وإن كان ممكن أن يعبر بأحدهما عن الآخر أو نقول فيهما إذا اجتمع افترق أو يفترق اجتمع، لكن قد يحسن التفريق إذا اجتمع. فالصنعة بالفتح العمل والصناعة قد تطلق على ملكة فيصدر بها على استعمال يعني صاحبها على استعمال المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب الإمكان. الصناعة تطلق على ملكة، طبعا ملكة مع خبرة حتى يقول يصدر بها هذه الملكة القدرة على استعمال المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب الإمكان. والصناعة والصناعة أيضا فرقوا بينهم فقالوا الصناعة بالفتح تستعمل في المحسات وبالكسر في المعاني، وهكذا قالوا، وأنا لم أدقق في متابعة هذا التفريق الدقيق، وكما قلت أنا ألقي في جمع من أهل علمي، ولهذا لا أعتذر عن أن هذا علما أو كلاما يعني يكاد يكون دقيقا، لأنني هو قد يكون أمامكم من المسلمات لديكم، لكننا في يعني مجتمع متخصص وفي جمعية فقه هذا مثل هذا الطرح أحتاج إلى أن أستمع وأن أسدد من قبلكم، ولهذا يعني ليست محاضرة عامة ولكني أحسب أنها محاضرة أو كلمة يعني أريد أن ألقى منكم وتلقى التسديد في هذا. فالصناعة بالفتح تستعمل في المحسوسات وصوابها المحسات، وبالكسر في المعاني. وقيل بالكسر الصناعة حرفة الصانع، وقيل هي أخص من الحرفة، بين الصناعة والحرفة، الصناعة والحرفة، ولأنها تحتاج في حصولها إلى مزاولة. الصناعة أخص من الحرفة، والصنع أخص من الفعل، كذا العمل أخص من الفعل، فإنه العمل فعل قصدي لم ينسب إلى الحيوان والجماد، فكأن الفعل يمكن أن ينسب للحيوان بينما العمل لا ينسب للحيوان. وكذلك أيضا العلاقة بين الصنعة أو الصناعة والحرفة أن الصناعة أو الصنعة أخف من الحرفة. وإن شئتم أيضا مزيد استظراف أو أن ننقلكم شيء كما يقال لنوع من الإحماض، فأيضا فرقوا بين الحرفة والحرفة، وهذا استغربته كتب الأدب، فتناقل الأدباء والشعراء وهم ذو صنعة طبعا في ميدانهم نعتهم، تناقلوا نعتهم لصناعتهم ومهنتهم بالحرفة بكسر الحاء، ويقرنونها بالحرفة بضمها وهو الحرمان والبؤس وسوء الحظ. ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حرفة أحدهم أشد علي من عينته. وقوله حنظلة البرمكي الشاعر: ما أنصفتني يد الزمان ولا أدركتني حرفة الأدب. وهو الذي يقول بعد أن ذكر والديه: ما ترك درهما أصون به وجهي يوما أو وجهي يوما عن ذلة الطلب. وقيل في رثاء أو رثاء عبد الله ابن المعتز الذي بويع بخلافة فلم يتم له الأمر إلا يوما واحدا، يقول: لله درك من ملك بمضيعة، ناهيك في العلم والعلياء والحسب، ما فيه لو ولا ليت فتنقصه، وإنما أدركته حرفة الأدب، يعني بؤس الأدب وليس الهيفة طبعا. واستطرد كتب الأدب في من فإن أدركتهم الحرفة وهي الفقر والأدب، ومثل ابن زهيق البغدادي ومعروف في قصيدته الذي دفع حياته ثمن لسعيه، وقيل إنه باع بعض كتبه وأحرقها ضيقا مما هو فيه. وأيضا مثله أبو حيان التوحيدي، وهو أيضا قيل إنه أحرق كتبه وكتب إلى أبي الوفاء البوزجاني رسالة يدعوها فيه إلى تخليصه من الفقر، ومما قاله: أيها الشيخ، خلصني من التكفف وأنقذني من لبس الفقر، وأطلقني من قيد الضر، فقد والله بح الحلق وتغير الخلق. على كل حال عندي غشاء. وآخر أيضا تغرب ويريد يعني الكسب ولم يكن له ما أراد في غربته، فقال: أغرب خلف الرزق وهو مشرق، وأقسم لو شرقت راح يغرب. فأيضا حرفة وحرفة عندهم أيضا كذلك يفرقون بينها، فاقتضاها الكلام عن الصنعة والصناعة والعلاقة بينهما. والصناعة تقوم على ثلاث دعائم: الموهبة أو الملكة، والاكتساب أو التحصيل، والإنتاج، ومنه طبعا التأليف ومنه التدريس وكل ما يدل على الإنتاج. فإذا هي مقومات الصناعة أو الصنعة: الملكة والتحصيل والإنتاج. فمن حصلها فيمكن أن يقال إنه صاحب صنعة، طبعا كان في الأمور المعنويات والعلميات. وأيضا قالوا، وهذا لطيف جدا وممكن أيضا تكون محل تأمل، قالوا: لا تقوى الصنعة إلا بالطبع، ولا يتمكن الطبع إلا بالصنعة، فكلاهما تبع للآخر ومتعلق به. لا تقوى الصنعة إلا بالطبع، لابد كل إنسان عنده طبع وملكة واستعداد، ولا يتمكن الطبع إلا بالصنعة، وهي الخبرة والكسب والتنمية وإعمال صح التعبير الملكة والقدرات والمواهب. أما صناعة الفقيه بالتركيب الإضافي كما يقال، لم أجد من تحدث عن هذا المعنى فيما وقفت عليه أو عرفه كمصطلح، ولهذا احتجت أن أنقل لكم ما حصلته في معنى الصناعة والصنعة حتى تسددوا في يعني كيف نتوصل إلى تعريف صنعة الفقيه إن صح التعبير. فأنا لم أجد من حتى في المعاصرين فيما اطلعت عليه لم أجد من تكلم عن صنعة الفقيه كما قلت كمركب إضافي. فغير أنه مما سبق يمكن أن نقول إن صنعة الفقيه تعني إعداد الفقيه وتنمية ملكته الفقهية. أن تدخل في الدور ما الدور لأن وقت الفقه على كل ليس هذا محل الكلام. ممكن نقول أن إعداد الفقيه وتنمية ملكته الفقهية وقدرته العلم وقدرته التنمية وقدرته العلمية للنظر في الأدلة الشرعية وتكييف نوازل عصره. ولو ذهبنا للمقارنة بين صناعة الفقيه وصنعة الفقيه، أيضا قد يكون هذا شيء من المستملح، ولا سيما أننا أيضا نتكلم عن دقائق. ولهذا قلت لكم قبل قليل أنه ممكن نقال أنهم إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. فيمكن أن نقول إن صناعة الفقيه من إضافة الشيء إلى مفعوله، صناعة الفقيه أي الوسائل، فتكون صناعة بمعنى الوسائل، الوسائل والأدوات التي تصنع الفقيه وتعين على إيجاده وتكوينه. وصنعة الفقيه يمكن أن تكون من إضافة الشيء إلى فاعله صنع، فتكون بمعنى مهمة الفقيه ووظيفته، وهي الفقه وطرق اكتسابه وتحصيله. كذلك أيضا يمكن أن ننظر فرقا آخر بين الصناعة والصنعة، فحيث إن الصناعة ممكن نقول إن خبرة تقتضي معالجة حرفة ما مدة طويلة حتى يبلغ المرء فيها مرحلة الإنتاج بطواعية وقدرة. أما الصنعة فتطلق على التثقيف والدربة والإتيان بمنتج يظهر التثقيف والدربة. الصناعة كما قلت ممكن أن نفرق بينها، ممكن أن نجعل أحدهما بمعنى الآخر، لكن التفريق قد يكون جيد، ولا سيما أنه عادة كما تعلمون في طبيعة نشأة العلوم وتاريخ العلوم أنه كلما زاد البحث فيها تشعبت وانفرد كل لفظ بمصطلح أو علم أيضا بقواعده ومريب بحسب كلما زاد طرحه وكلما يعني عالجه مختصوه، فإنه يأخذ مزيد من حجمه ويأخذ أبعاد وأركان وشروط وتتولد أركان وشروط إلى آخره. فكذلك أيضا حينما نغرق في موضوع الصنعة والصناعة يمكن أن نوجد تفريقا، وإذا يعني اقتصرنا فيمكن أن نقول أحدهما يدل على الآخر أو أحدهما فعلا يفسر به الآخر. لكنه هنا ممكن أن نقول إن الصناعة خبرة تقتضي معالجة حرفة ما مدة طويلة حتى يبلغ المرء فيها مرحلة الإنتاج بطواعية وقدرة. أما الصنعة فتطلق على التثقيف والدربة والإتيان بمنتج يظهر التثقيف والدربة. وقد طبعا وجد مصطلحات المتقدمين مثل الملكة الفقهية، تكوين الملكة الفقهية، والمتقدمون ذكروا شيئا جميلا وهي القوة القريبة. القوة القريبة، ومعلوم طبعا أن حينما قال الزركشي في البحر المحيط عرف المفتي قال: من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل. فكان ينبغي أن يكون بالفعل وبالقوة بالجميع، بالفعل وبالقوة القريبة، وليس فقط بالقوة القريبة، لكنه لهذا احتاج أن يكون كان عالما بجميع. ليس طبعا ما, 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 ما في أحد يحيط بالجميع، لكنه أراد أن عنده آلة يستطيع أنه إذا سئل أن يجيب. إما وسوف أذكر مزيد إيضاح لمعنى القوة قريبة. وابن نجار أيضا الحنبلي في شرح الكوكب قال في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل، أي وفسر القوة التهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. فإذا ممكن نقول يعني من مرادفات صنعة الفقيه الملكة الفقهية القوة القريبة. إذن القوة القريبة عندهم هي الملكة الخاصة التي يملكها الفقيه لتحصيل الحكم الشرعي من مضامه، وقدرته على الوصول إلى مسائل من مصادرها. أما غير فقيه فليس عنده هذه القوة، لأنه لا يملك الآلة التي يتوصل بها إلى مسائل علم أحكامه. فممكن مزيد إيضاح، فإن الفقيه إذا سئل عن مسألة في مجلسه فإن كان عالما بحكمها فإنه يجيب في الحال، وهذه هي قوة بالفعل. وإن لم يستحضر الجواب فعنده القوة القريبة، وهي القدرة التي تمكنه من مراجعة المسألة في مضانها وإعمال فكره وتحصيل الجواب إما بنصه وإما باستنباط وفهم بعد نظر المراجعة. أما غير فقيه فلو بحث وفتش أمره كله وقرأ فإنه غير قادر على تحصيل مسألته، لأنه لا يملك القوة القريبة، أي أنها جزء من صناعة الفقيه. هذا فيما يتعلق بحرصت أن أدونه في الصنعة والصناعة، وأحسب أن بتحقيقها نستطيع، وأيضا مع ضمها إلى ما قاله الفقيه أنه هو الزاهد، أنه هو الزاهد، وأنه عالم الظاهر والباطن، وأنه هو العلم الآخرة. هذه كلها إذا جمعنا اللفظين يخرج المعنى المركب من صناعة الفقيه. وأيضا العلماء تكلموا عن الملكة، وسوف كلام جميل سيأتي للزركشي عن الملكة الفقهية أيضا يحسن الإحاطة به. فالملكة تقال إن صفة راسخة في النفس، وتحقيقها أن يحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية وتسمى حالة. لاحظوا اللطف عند التفريق، فتسمى حالة ما دامت ما لا تسمى ملكة ما دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارست النفس لها حتى ترسخ تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة، وبالقياس ذلك الفعل عادة وخلقا، بمعنى الفعل في أوله لا يسمى عادة إلا بالتكرار، ولا يكون خلقا أيضا إلا بالتكرار والممارسة والاعتياد. وعليه فتكون الملكة الفقهية صفة راسخة في النفس تحقق الفهم للنص الشرعي ودلالاته ومقاصده وإيماءاته، فيتمكن من إعطاء الحكم الشرعي للقضية المطروحة، إما برده إلى نظائر الفقه أو الاستنباط من الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية. ويمكن القول بأن تتكون من، كما أشار سماحة المفتي في مقدمة حفظه الله، أن أولا تتكون من الملكة فقه النفس، وهي صفة في النفس جبلية تحقق لصاحبها دقة الفهم لمقاصد الكلام كالتفريق بين المنطوق والمفهوم، وفي هذا يقول السيوطي: وفقه النفس لا بد منه، وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب، بمعنى ملكة ذاتية فطرية ناشئة مع صاحبها. وفقه النفس لا بد منه وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب. أيضا من مكونات الملكة الفقهية القدرة على استحضار الأحكام الشرعية، وذلك بالإحاطة بمبادئ الفقه وقواعده والوقوف على مسائله. قال ابن خلدون: الملكة الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وأيضا يضم إلى ذلك، إذا عندنا فقه النفس وعندنا القدرة على الاستحضار، أيضا القدرة على الاستنباط. القدرة على استنباط الأحكام العملية من التفصيلية، وهي صفة مكتسبة تحصل بالتضلع بعلوم الشرعية وعلوم اللغة وسائر علوم الآلة المطلوبة للاستنباط. ونضم إليها أشياء وإن كانت هذه تابعة حاجة، لكن على كل حال قد يكون الإشارة إليها يعني مفيد، لكنها تدخل فيما سبق، مثل القدرة على تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الفروع والترجع بالمذاهب والقدرة على الترجع بين أقوال الفقهاء. هذه أشياء داخل فيما سبق، لكن يعني الإشارة إليها قد يكون مما يعين على تصور المراد بالملكة الفقهية. والزركشي يقول في كلمة جامعة اللطيفة، يقول في البحر المحيط: ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه، بل لا بد من ذلك من الارتياض، يعني التدريب، من الارتياض في مباشرته. فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم، وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة، وإنما ينتفع بذلك أو ينتفع بذلك إذا تمكن أو ينتفع الفقيه وإنما ينتفع أو صاحب ملكة وإنما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها، ومما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتاب ورده إلى الحجج، فما وافق من التأليف الصواب فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما أشكل أمره توقف أي صاحب الملكة فيه أو توقف فيه. فإذا تقريبا هذا هو اللي استطعته أن أجمعه في تحديد مفهوم أو معنى صناعة الفقيه. بقي العناصر الأخرى أحاول أيضا أن له طيل، ولا سيب، وأشعر حقيقة أن مثل هذا الكلام ثقيل، لأنه كلام فعلا يعني جامد إن صح التعبير وجاف، ولكن على كل حال لا أقول عزائي، سروري أنه بين أساطين من العلم وأيضا شباب أن يتطلعون. بس لا يا الشباب يعني لا تظن صلاة الفقيه أن من حضر محاضرة أن من حضر هذه المحاضرة يكون قد صنع فقيها، لأنه على كل حال لعله يعرف أن الطريق طويل، أن الطريق طويل. فالفقيه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا أطيل في هذا العنصر. هو طبعا أشرت إلى أنه هو يعني القراء، القراء يراد بهم الفقهاء. ولهذا حينما قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، مرادهم طبعا أهل العلم والعلماء والفقهاء. وكذلك حينما أيضا استحر القتل في الإمام القراء يشملهم العلماء، وإن كان لا شك كان باعث لكتابة جمع القرآن. فطبعا لا شك أنه برز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وأبو بكر رضي الله عنه كان لا شك أنه إمام الفقه في الصحابة. ولهذا حينما كانت حروب الردة وكموقفه في حروب الردة قال أنس رضي الله عنه: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه حين لم يفرق بين الصلاة والزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين دعا لابن عمه عبد الله بن عباس بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل شمولا لجوانب الفقه، حيث يعني الفقه الشاملة لكل الجوانب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعلمه التأويل ليس التفسير وحده فقط، وإنما الفقه بأبعاده من فقه الناس، من فقه النفس وفقه الناس. الأسس التي يمكن أن يكون عليها صناعة الفقيه، ولا أزعم أنها حاصرة، أنا أردت سبعة الحقيقة ولكن ليست حاصرة على كل حال، لكنها إشارات، بل قد يكون بعضها يدمج مع بعض وبعضها قد يكون يدل على ما لم يذكر. منها لا شك طبعا إخلاص النية لله عز وجل، ولا 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 قف طوي عند هذا، وهذا أمر معلوم وأصل لا شك بأصول كل العلوم الشرعية بل في العبادات كلها، وكل عمل يتقرب به الله عز وجل لا شك أن يعني منطلقه وأول ما يتعهد فيه الداخل فيه أن يتعهد نفسه بالإخلاص. الثاني التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجادة السلف الصالح. الثالث ملازمة خشية الله سبحانه وتعالى والتحلي بعمارة الظاهر والباطن بالتعلق بالله والحفاظ على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. وملاك ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. فيلزم من خشية الله، فيلزم خشية الله في السر والعلن. فإن لاحظوا هذا الربط الاستنباطي الجميل. فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، في قول هذا شأنه: أولئك هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلى أن قال سبحانه: ذلك لمن خشي ربه. ثم قال سبحانه في آية أخرى: ما يفيد ما يخشاه إلا عالم، إنما يخشى الله من عباده علماء. إذن فخير البرية هو العالم، وهذا استنباط يعني جميل جدا بالجمع بين الآيتين: خير البرية من يخشى الله، وإنما يخشى الله العلماء، فيكون كما يقال في مقدمة منطقية خير برية العلماء. كذلك أيضا من المطلوب التحلي بخصال العلم من حسن السمت والهدي الصالح، من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بإمارة الظاهر والباطن. ولهذا كان قال المسلمين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ورجاء بن حيوة رحمه الله يقول: رجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. وأيضا من المقومات الصبر والتماخل وعدم الاسترجال. ولهذا يروي ابن قاسم عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. وقال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلي. وإما واحد يقول ربما مكثت في المسألة 3 سنين قبل أن أعتقد فيها شيئا، وكلموا في هذا أيضا، هناك نقول لا بأس بها. أيضا من المقومات أنه يجب أو ينبغي أو يحسن أن يكون الفقيه على قدر كبير من علو الهمة وعدم احتقار الذات، أو القول أو القول بأن الأول لم يترك للآخر شيء، فهذا طبعا لا يتعارض مع التواضع، وإنما يكون ذا همة وتطلع لمعالي الأمور، وهذا لا يتعارض مع التواضع. ولهذا قال ابن عبد البر: لا أعلم كلمة أضر بالعلم وبالعلماء المتعلمين من قول القائل ما ترك الأول والآخر شيئا. وصوابها العبارة أن يقال كم ترك الأول للآخر. وكما قال أبو تمام: لازلت من شكري في شكري في حلة لابسها ذو سلب فاخر، يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر. أيضا من المقومات تتبع سير الفقهاء، فلا شك أن في تتبع تلك السير ومناهجها الفقهية وطرق تلقيها العلم وجدها في تحصينها والمجاهدة فيه والنظر في كيفية تكوين المناهج الفقهية ما يثري الفقيه وينمي تكوينه الفقهي. لا أحب أن نطيل عند هذا، لكن قالوا أيضا لا شك، طبعا لم أتكلم عن المكونات الأساسية فيما يتعلق طبعا السوشير في التأهيل إلى يعني هذه مقومات تقريبا تكاد تكون يعني صحة خلقية وفكرية تهيئة عقلية، أما الأدوات سوف أتكلم عنها في الفقرة الآتية. أيضا ذكروا هناك أمور يعني من مثلا أن يكون إتقان مبادئ العلم وسوف يأتي التفصيل، وضبط على شيخ متقن، عدم اشتغال بمطولات وتفريق قبل الضبط والإتقان، وعدم الانتقال من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر والملل، واقتناص الفوائد وجمع النفس الطلب في الترقي فيه والاهتمام والحرص على كل حال. أحاول أن أغطي العناصر، لا أحب أن أطيل عليكم، وإلا أمامي يعني كم من إلى حد ما من الصفحات، ولا أحب أن أنا لعلي مللت قبل أن تملوا. فالتدرج في هذا يعني ذكره أهل العلم، ولهذا كان من رأي ابن عربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل. على كل حال قد لا تكون هي آراء، هذه قابلة للنقاش وقابلة للقبول والرد، ولكن ابن خلدون لم يقبل هذا العربي في أنه لا يجمع بين علمين، قال لا، بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدمة هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد الحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط بين في التعليم بين علمين وأكثر، هذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط والاستعداد إلى آخره، وأيضا طريقة التعليم. وكان من أهل العلم يدرس الفقه الحنبلي مثلا في زاد المستقنع، والطابع كتبها المستنقع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش إلى آخره. وليعلم أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء كل قطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره إلى آخره. حاول أن أختصر. نأتي إلى الضوابط، ضوابط التأهيل الفقهي. الحل أنني أطلت فيها إلى حد ما وبلغت عندي 20 ضابطا، ولكنها على كل حال قابلة لا شك لأن يدخل بعضها في بعض، كما أنها قابلة أيضا أن تستدرك على يعني، وهي أيضا معلومة، ولهذا لن أطل فيها كثيرا لأنها من الأمور المعلومة، لكن أقولها من أجل أيضا التسديد والفرصة المداخلات وأيضا الإضافات. منها أن يكون متمكنا في ملكته الفقهية كما سبق في تعريفها. ذكروا طبعا شروط الاجتهاد طبعا من ذكر طبعا التكليف والسلام العدالة والشروط الخاصة مع أدلة الأحكام والكتاب والسنة والجماع والمعرفة اللغة بنحو وصرفها وفقها وبلاغتها ومعرفة مباحث أصول الفقه وخاصة دلالة الألفاظ والقياس والنسخ والمنسوخ والمقاصد والمصالح إلى آخره. الضابط الثاني لصناعة الفقه وتكون لديه ملكة، الأول هذا يتعلق فعلا بالتأسيس، ثاني أن يبذل وسعه في البحث. طبعا نحن نتكلم إنسان يعني ليس مبتدئا بقدر ما هو يعني كيف تكون يطلق عليه أنه أصبح ذا صنعة، أن يبذل وسعه في البحث عن الحكم الشرعي، وذلك بتتبع طرق الاستنباط المعروفة والسعي في ذلك على سنن النظر المعهودة، فقد يجي الحكم منصوصا أو قريبا منه وقد يجي القياس إلى آخره، يعني جانب تطبيقي لما سبق. وأيضا ذكر أنه ينبغي أنه يذكر الحكم بدليله، وأوردت كلام ابن القيم في المفتي بالعنقين ينبغي المفتي أن يذكر دليل الحكم وما أخذه وما أمكنه إلى آخره في كلام معروف. وكذلك أيضا أن يبدل أن إذا خاصة إذا استفتي إذا منع أن يذكر المخرج للمستفتي، وقد يكون في عصرنا أكثر يعني تأكدا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله من فقه المفتي ونصفه إذا سأل المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه أن يدله على ما هو عوض له منه فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح، في كلام أيضا معروف وأتيت به كله ولكني لا أطيل بقراءته. كذلك أيضا قد يكون من الفقه كذلك التمهيد في بيان حكم النازلة، وأيضا ذكر الإمام القيم رحمه الله في أنه قال إذا كان الحكم مستغربا جدا مما تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي المفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدم بين يديه، فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشيبة وبلوغ السن الذي لا يولد فيه مثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي أو فذكر مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب، فإن النفوس لما آست بولد بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليه التصديق بولادة ولد من غير أب إلى آخره. قال كما ينبغي وأيضا مما ينبغي الفقيه أن يعدل عن جواب المستفتي إلى ما هو أنفع منه على كل حال. كذلك أيضا ينبغي أن لا يكون الاجتهاد في المسائل التي يستبعد وقوعها، ولا أطيل في ذلك أيضا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سألوا يعني في التنزيل في القرآن إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وطبعا شرح ابن القيم المقصود بهذا. وأيضا ينبغي تكون يعني أن يطرح على الناس ما يسوغ النظر فيه، فلا يقحم نفسه ويجتهد المسائل التي يعني طبعا منصوص هذا معروف لكن غير منصوص، ولهذا الزركشي يقول المجتهد المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي. أيضا لابد أن يدلل المجتهد لحكمه وأن يكون عنده تصور تام وأن يكون أيضا محيطا بعصره أو واقع عصره، وأن يراعي المجتهد يعني في اجتهاده تغير الواقع المحيط بالنازلة سواء كان تغيرا زمانيا أو مكانيا أو تغيرا في الأحوال أو الظروف، وعلى الناظر تمعا لذلك مراعاة هذا التغير في فتوى. هو معلوم كلام ابن القيم في تغير الفتوى، ولكن لا شك أن لهذا ضوابطه ليس طبعا على العبارة على إطلاقها. ولهذا يعني ينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال، وكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة بسبب تغير الزمان والمكان والحال ليس معناه أن الأحكام مضطربة أو متباينة، بل لأن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه وجار معه، فعند اختناف هذا كلام طبعا لابن القيم رحمه الله، فعند اختلاف احوال الزمان والناس تختلف علة الحكم وسببه فيتغير حكمه بناء عليه، لكن الحكم لا يتغير. وايضا الاجتهاد لا يتغير بحسب الهوى والتشاحي واستحسان العباد واستقباحهم، بل لوجود سبب يدعو المجتهد بإعادة النظر في مدارك الاحكام، ومن ثم يتغير الاجتهاد تبعا لتغير المدرك، ونتيجة لمصالح معتبرة وأصول مرعية ترجح على ما سبق الحكم به. كذلك أيضا من الضوابط النظر في معاناة الأفعال، وذكر الإمام الشاطبي في هذا أيضا كلاما نفيسا، قال: النظر في معاناة الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المشاهد لا يحكم على فعل الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إلى ذلك، في كلام أيضا معروف لا أيضا أطيل عليكم بإيراده، وأردت المقصود منه أحسب أنني أردته بكامله. كذلك أيضا من ضوابط تحقيق المصلحة الشرعية عند النظر، وهذا كلام معروف أيضا في المصالح، ويكفي كلام الآمدي في قوله: فلو لم تكن المصلحة الموصلة حجة أفضى ذلك أيضا إلى الخلو الوقائع عن الأحكام الشرعية لعدم وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها. وذكروا طبعا ضوابط النظر في المصلحة مما لا يعني أشغلكم به. كذلك من الضوابط مراعاة ترتيب المقاصد لتقديم الأهم فالمهم. في أيضا كلام الشاطبي يقول: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، ولهذا كان يلزم على المجتهد والمفتي في الوقائع الحادثة اعتبار ما في مصالح العباد إلى آخره، في كلام في هذا أيضا معروف، ومثل هذا كلام للإمام ابن القيم. وكذلك أيضا التوسط والاعتدال باعتبار قاعدة رفع الحرج، وأيضا الاستدلال لهذه القاعدة وتأصيلها معروف كذلك أيضا لا أشغلكم به، ولم أيضا أنا أطل فيه. وكذلك مراعاة العوائد والأعراف أيضا، وهذا أمر معروف. وكذلك التثبت والتحري واستشارة أهل الاختصاص، وهذا أظن يحسن التوقف عندهما في شك، فينبغي المجتهد أن يراعيه هنا زيادة التثبت والتحري وعدم الاستعجال، ولهذا روي قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد البيهقي: من أفتى بفتيا غير ثبت فمن أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. ومما ينبغي أن يراعيه المجتهد لا شك التثبت والتحري والاستشارة، وخاصة في النوازل المعاصرة لا شك تحتاج إلى مزيد من التكييف ومزيد من التصوير في هذا الموضوع. أيضا مراعاة للسياسة الشرعية ومراعاة أحوال المكلفين عند تطبيق، كما قلت بعضها قد يتدخل مع بعض، ومراعاة المتغيرات والبعد عن منهج التضييق والتشديد، يقابله أيضا البعد عن منهج المبالغة في التسهيل والتلفيق، فيكون لا شك طبعا ما جاء عليكم في الدين محرج، لكن أيضا ليس التيسير يعني التسيب أو يعني التلفيق. ولهذا الضبط الأخير وإن كان مرت الإشارة إليه في المقدمة، لكن أنا رأيت أن أخصه بذكر، لأنه هو صح التعبير هو السياج الذي إذا وفق له العبد ولا سيما الفقيه فإنه يسدد، وهو الالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله الإعانة والتوفيق، حتى قال ملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من لطيف ما قيل في هذا حينما قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال العلماء: لماذا قال كي نسبحك كثيرا؟ مع أنه هو وأخوه ممكن يسبح، فما وجه التعليق؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك فيهم كي نسبحك كثيرا. قال العلم أنه بمعنى أنه حينما سأل ربه أن يسمح صدره وأن يفقه قومه قوله أنه إذا نجحت الدعوة كان المسبحون كثيرا. كي نسبحك كثيرا يعني أنها تنجح الدعوة وينجح في مهمته هو وأخوه وحينئذ يكثر المسبحون، وإلا هو كان بإمكانه يسبح كثيرا وأخوه يسبح كثيرا من غيره. فالمراد أنه تنجح الدعوة، ولا سيما أن الله أجاب دعاءه قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى. ولهذا كلام القيم في هذا الجميل، ولعلي أختم به وإن كان باقي المجال الفقهية، لكن ابن القيم رحمه الله يقول ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعلمي مجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير، وهذه القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمن فضل ربه ألا يحرمه إياه. فإذا وجد في قلبه هذه الهمة فهي لا يعب شراء التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعفن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها. فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ لك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. قال وشهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعب عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجوء إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدى وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. وأختم بأهمية المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية في صناعة الفقيه. لا شك أن الفقه الإسلامي مع تنوع المذاهب فيه يضم منهجا متكاملا، هو في الحقيقة قادر على استيعاب جميع القضايا المعاصرة. فإن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة العظمى ينطوي على ثروة في الفقهية فيما يتعلق بما حصله أصحاب المجامع جزاهم الله خيرا في مجامعهم ومقراتهم ومجلاتهم، فتروح من المفاهيم ومعلومات ومن الأصول العلمية حتى يتمكن الفقه الإسلامي أن يستجيب، حتى يمكن الفقه الإسلامي يستجيب لجميع مطالب الحياة والتوفيق بين حاجاتها. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأسف للإطالة وأيضا وأسف كذلك للإثقال، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.